كان في حفظه لحديثه. ولمحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى هذا امثله كثيره جدا في تراجم رواه الحديث النبوي. وسبب ضعف محمد ابن عبد الرحمن هذا ابن ابي ليلى ليس هو من تهمة في نفسه أو سوء ظن في صدقه، وإنما هو بسبب ما عرى وتعرض هو له من ضعف في الحفظ بسبب اشتغاله بالفقه. ولذلك فحديثه معرض بالتقية بشاهد من مثله أو بمتابع من مثله فضلا عما إذا كان أقوى منه حفظا وضبطا، وحديثه هذا من هذا النوع. ولذلك قلت لكم في مطلع تلاوة لهذا الحديث إنه حديث حسن، أي حسن لغيره. ففي هذا الحديث بيان كم كان السلف يبتعدون كل البعد عن تعاطي الوسائل السلفية مهما وإن كانت نواياهم وعقيدتهم إسلامية صحيحة. فهذا عبد الله بن عكيم دخل عليه عبد الرحمن بن ابي ليلى، وهذا ابو محمد وهو خلاف ابنه ثقة من رجال الستة. عبد الرحمن بن ابي ليلى من كبار التابعين الثقات الحجة. فهذا عبد الرحمن بخلاف ابنه محمد كما ذكرنا لكم آنفا. عبد الرحمن دخل على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، أي نوع من المرض من أنواع الطواعين، نوع من الطاعون هكذا ذكروا أهل وريد الحديث والنوع. فلما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقلت ألا تعلق سليمة لدفع هذا المرض العارض له؟ قال: نعوذ بالله من ذلك. فقلنا: ألا تعلق شيئا، أي شيء كان، مو ضروري يكون حرج. قال أيضا: الموت أقرب من ذلك. ذلك لأنه يعلم ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة من قوله عليه السلام: من علق شيئا ركب إليه. فهذا الحديث الحديث السابع من ناحية، لأنه يفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يعلق على نفسه أو على أي شيء يلوذ به لدفع أذى العين فيما يلزم الناس. فالحديث السابق يبين أن هذا التعليق شرك. ثم حديثنا هذا فيدلنا على معنى جديد، يقول: من علق شيئا وكل إليه، يعني ترك وهذا الذي علقه فهل يفيده هذا الشيء المعلق؟ إنما هو الجماد، هو الإنسان، إنسان عاقل، ومع ذلك فهو بنفسه لا يستطيع أن يدفع شر أي شر عن نفسه، فضلا عن أن يدفع ذلك عنه جماد علقه، كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. ففي هذا الحديث وعيد شديد فعلا لهؤلاء الذين يركنون ويتوكلون على غير الله عز وجل الذي هو النافع وهو الضار. فحينما ينسى المسلم ربه عز وجل ولا يتوكل عليه ولا يلجأ إليه ليعافيه مما نزل عليه، لا شك أن الله عز وجل يصله إلى ما تعلق هو واعتمد عليه من مثل هذه الشركيات والوثنيات والحروج والتمائم والحجب كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. الحديث الذي بعده حديث صحيح، قال: وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله وهو ابن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمار. هذه زينب زوجة عبد الله المسعود تروي لنا هذه القصة، فتقول: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمار، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جنبي زوجته، فمسني فوجد مس خيط، فقال: ماذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمر، فجذبه فقطع ورمى به. ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال ابن مسعود: ذلك الشيطان إذا أطعتيه تركك، وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأيسر أن تشفي تمضحين في عينك الماء وتقولين: أنهي بالباس غض الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما أو سقما. رواه ابن ماجه واللفظ له وابو داود اختصارا عنه، الا انه قال عن ابن اخي زينب وهو كذا في بعض نسخ ابن ماجه، وهو على كلا التقديرين مجهول. علقت انا على قول المؤلف بانه مجهول، لكن قال الحافظ كانه صحابي ولم اره مسما، والحديث مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 325. ثم قال في متابعة التخريج: ورواه الحاكم أكثر منهما، وقال الصحيح الإسناد. قال أبو سليمان الخطابي: المنهي عنه من الرقى ما كان لغير لسان العرب، فلا يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحر أو كفر. أما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم. نعود إلى الحديث. قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة. من الشرع بين الناس أن العجائز سواء كانوا رجالا أو نساء هم موضع البدع والخرافات والوثنيات والشركيات، ولذلك من المعتاد عندهم حين يحدث أحدهم بشيء لا يعقل أو لا يقبل، من أين أتيت بهذا؟ كتبت حدثتك به؟ فهذا يبدو أنه شيء قديم متوارث. فهذه عيون أدخل على زوجة أحد كبار الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترقيها وعالجها، ولكن معالجة غير شرعية. فدخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على زوجته وقد رقتها هذه المرأة من الحمرة التي ذابتها، وقد ذكرنا آنفا أنه مرض أو نوع من أمراض الطاعون. قالت: وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. هذا أدب ربما لا يتعاطاه كثير من الناس اليوم بسبب ارتفاع الحسنى والحياء وحب الفطرة ونحو ذلك، لأن المسلمين مع الأسف اليوم صاروا سيرة الكافرين من حيث الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. فأنت إذا أردت أن تدخل بيتا ولك فيه مصلحة، عمل، حداد، نجار، نحو ذلك، فالمرأة تستقبلك كما هي في بيتها، لأنها كذلك تخرج أو شر من ذلك قد تخرج إلى الشارع على الطريق. هذا بلا شك لفظ كان من جهات عديدة، وهذا ينبهنا أن الأمر كان على المقيم من ذلك، حيث أن عبد الله بن مسعود يدخل بيته ولا يدخل بيته كما لو دخل مكانا غير مسكون، يدخل بيته ويتنحنح ويصوت لأنه يعلم بأنه قد يكون هناك امرأة ليست محرما بالنسبة إليه ولا هو محرم لها، فيرى منها ما لا يجوز فيصوت ويتنحنح إشعارا بأنه إن كان هناك من ينبغي عليه من النساء أن تتستر ابتدرت اتجاه. هذا أدب من الآداب الإسلامية كما أشرنا المتروكة المهجورة كان يتعاطاها هذا الصحابي الجليل، وفعلا الذي تحفظ له وقع، حيث كانت هناك العجوز فلما سمع نحنحته وصوته احتجب عنه ومنه. فجلس ابن مسعود إلى جانب زوجته فمسني فوجد مس خيط. من المعتاد حتى اليوم نساء ورجال أن تجد في معصم أحدهم خيط مربوط بطريقة خاصة، هذا من هذه الحروج ومن هذه الرقى والتي نهى الشارع الحكيم عنها. هذا الخيط لا يرضع ولا يضر، وإن كان قرئ عليه كما ينزع بعضهم فإن كانت القراءة هي المفيدة بإذن الله عز وجل بما فيها من قرآن أو من أجعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كانت الفائدة في هذا فالخير ما فائدته، وإن كان في الخير فائدة جائز على الفائدة المرجوة من القرآن والحديث، هنا صار في الأمر منكران. الأول أن الفائدة من القرآن والحديث ناقصة غير كافية، والمنكر الآخر أن الخير فيه فائدة، فمن يقول نحن نستفيد من القراءة عن الخير ليس بصادق أبدا، لأنه إن كان في الفائدة كما يقول فقط من القرآن والسنة إذا لا تعقيد ولا ترغيب، لكن هذا الفعل كأن كل العقلاء لا يمكن أن يعاقل حتى الكافر، لا يمكن أن يأتي بعمل مهما كان قليلا حقيرا إلا وله مستوى من ورائه، أما هو خير أما هو شر هذا بعد ثاني، إنما البحث أن العاقل لا يمكن أن يعقد عقدة ولا يمكن أن يربط ربطة إلا وله وراء ذلك مقصد حسن أو سيء. فإذا الذي يزعم أن في هذا العقد الفائدة فقط في الرقية بالقرآن والسنة نكذبه، نقول لو كان أمر كذلك ما عقد ولا ربط فيه. لذلك تحمس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته، مع أننا نعلم قديما وحديثا أن ألطف الناس مع الزوجات إنما هم أهل السنة، إنما هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي من سنته حسن المعاشرة لزوجته، لذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هذا ليس ثقيلا، ولكن لكل من اتسى واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على ذلك في كل شيء له نصيب من ذلك، بخلاف اولئك الجماهير مع الاسف الشديد من المسلمين خاصه المتاخرين منهم الذين جعلوا اسوتهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيقول اسوتي وقدوتي شيخي، وهذا بيقول قدوتي أستاذي، وهذا وهذا إلى آخره، وكلهم إلا من عصم الله نسوا الأسوة الحقيقية والتي لم يذكر لنا أنه أسوة سواه بعد الأنبياء والرسل، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان له الحظ الأوفر من الاقتداء والانتساء بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه من المتقدمين السابقين الأولين في الإسلام والذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة مباركة، فلا شك أنه تأثر بهدي عليه السلام واستقام له ذلك. أقول ما هذا كله لم يعاملها باللطف المزعوم الذي يتطلبه بعض الدعاة الذين زعموا دائما وأبدا، وهذا انحراف. أريد أن أقول أن استعمال اللطف دائما وأبدا كاستعمال العنف دائما وأبدا، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وإنما الأصل استعمال اللطف من الشخص، ولكن في بعض المواطن لا بد من استعمال العنف. كيف هذا؟ أيضا نأخذه من رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه أسرتنا، فنحن نراه دائما وأبدا لطيفا، ولكننا نراه أحيانا شديدا. يقول الغافلون الحمقى إنه تسدد، وما هو المتسدد وإنما هو الحكيم الذي يضع الشيء في محله. أريد أن أقول أن مسعود استعمل الشدة هنا مع زوجته فقطع الخيط ورمى به أرضا وقال إننا أمسينا نحن آل عبد الله بيت عبد الله المسعود أغنياء عن الشرك، فجعل هذا سكا وقطعه ورمى به أرضا. استعمل الشدة هنا لأن الأمر شرك، ولأن الشرك يقوم في بيت رجل من كبار الموحدين الذين آمنوا بالله ورسوله، وما آمن برسوله إلا فرارا من الشرك لله عز وجل. لذلك أخذته الغيرة الإسلامية وقطع ذلك الخيط وهو تميمة انتقاما لحرمة الله عز وجل، وهذا له أشباه من سنته عليه الصلاة والسلام. فطالما كررت على مسامعكم قصة ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع خطبته ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فسدد المثيل عليه وقال له بصيغة الاتصال الاستنكاري أجعلتني لله ندا بقولك ما شاء الله وشئت. هذا التعبير العربي يعني أن مشيئة النبي مع مشيئة الله، والله يقول ما تشاءون إلا أن شاء الله، فمشيئة الله عز وجل هي قبل كل شيء، قبل مشيئة الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والناس جميعا، وكل من كان له مشيئة فإنما يستمدها من مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله لنزعها من كل مشيء خلقه مجيئا. لذلك بادر الرسول عليه السلام بالإنكار عليه. بعض الناس اليوم يقولون إذا أخطأ الرجل لازم تاخذه جانبا وتحاكي بلطف وتبين له انه هذا خطا وما تفضحه على ملا من الناس. نقول هذا الكلام سليم في الجمله لكن ليس سليما في التفصيل، والتفصيل دائما ابدا. والدليل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد اللطف ورب اللطف، ولا لطيف بعده ابدا في الدنيا مثله، ومع ذلك فقد كان يستعمل الشدة في بعض الأحيان يضعها مواضعها. لذلك تقول السيدة عائشة في وصفه إنه عليه السلام معنى حديثها كان هجما كان لينا كان لا يرضى ولا يسود ما لم تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقف أمامه شيء. هكذا يجب على المسلم أن يكون وعلى كل حال فكما قلنا آنفا نحن نحاول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، ولعلنا نحظى من بحره عليه الصلاة والسلام، من بحر حسن أسلوبه ودعوته لطفا وشدة بغلطة بسيطة بفضل الله عز وجل. لهذا لا يجوز أن نوهم الناس ونختمهم خلاف ما تعطينا سيرة الرسول عليه السلام من أنه في بعض الأحيان يجب كمال الشدة، يجب في بعض الأحيان تصحيح الخطأ علنا ليس سرا، وهذا مع الأسف مما لا نستطيع أن نقوم به اليوم كلنا أو جلنا على الأقل، إلا ما ندر جدا في إعلام أن فلان أخطأ لأنه أخطأ علنا. الخطأ الذي يقع سرا نصلحه سرا، الخطأ الذي يقع علنا على رؤوس الأشهاد يجب أن نصلحه ونربي عليه أيضا على رؤوس الأشهاد، وإلا إذا أخطأ رجل بين الناس وأخذته جانبا واستعرضته وأفهمته خطأه. الذين سمعوا منهم لم يفهموا شيئا ولم يعرفوا الحقيقة، ولا يمكن كل واحد يملك من تلقين نفس هذا البيان الثالث. فنحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعود بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وخلقا وعملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
من الأسئلة يقول: هل ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها، أم أن الحديث يقصد غير هذا؟ أرجو السبب.
لا يبدو لنا لأن في قول القائل هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة أمرا نكرا، وإنما المقصود تربية المسلم ألا يبادر إلى حمل المسؤولية على الناس وإيقاعهم في الهلاك وهو مشترك معهم، فبيخرج نفسه وبيبني غيره. هذا هو المقصود من الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، روايتان في الحديث. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، المقصود بهذا هو هذا الذي ذكرناه، أن يكون هناك في بلاء عام كما هو الواقع اليوم. كل واحد من المجتمع الإسلامي يحمل نسبة معينة من المسؤولية، فحينما يقول القائل هلك الناس ويعني هو ليس من هؤلاء الناس هو أهلكهم، لأنه زكى نفسه وطهرها مما هو واقع فيه كفعل الناس تماما. أما حينما يقول المسلم هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وما يهلك الناس إلا بسبب جهلهم بالسنة، وأول السنة كما نعلم جميعا التوحيد، وما بعث الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب إلا التوحيد تبارك وتعالى توحيدا حقا بالتفاصيل التي ذكرناها مرارا وتكرارا. ونعلم أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله ومعنى هذا لا يبقى على وجه الأرض من يعرف التوحيد، فإذا لا يهلك الناس إلا بجانب السنة فعلا. وبهذه المناسبة أذكر بأن بعض الناس وبعض المشايخ يسيئون تفسير هذا الحديث: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله. ليس معنى الحديث من يقول في الذكر الله 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 إيه لا يأخذ الحال زعمه، لا، هذا لا أصله في السنة، وإنما معنى الحديث كما جاء في رواية صحيحة للإمام أحمد في المسند: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. قال بينكم أن الساعة لا تقوم على الموحدين، ولو لم يكن للموحدين فضيلة إلا هذه فقط لكفرتم، أي إن الأرض تظل عامرة ما وجد فيه موحد واحد، فلا تقوم الساعة إلا على المشركين، كما قال عليه السلام: لا تقوم الساعة إلا على كبار الخلق، وكبار الخلق هم الكفار، وكل كافر مشرك كما شرعنا لكم ذلك أيضا مرارا وتكرارا.
ورد في السنة أن الله عز وجل يفسد فقد ابن آدم على كبده عند الحساب، فهل يسأل الرجل عن ذنب تاب منه وإذا سئل فيجيب بالنفي بناء على توبته أم بالإيجاب معرض نفسه للعذاب؟ في سؤال قريب منه: هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله؟ وهل كلمة الجهالة في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة تعني عدم الحفظ أم عدم السيطرة على الحواس؟ نبدأ الأول.
الأول
فقد الإنسان على ذنبه الذي تاب منه.
من تاب تاب الله عليه. الذي أنزل ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فهذا الذنب محيا، بل ومن فضل ربي أن الأمر فرحا من ذلك، لأن المذنب إذا تاب ليس فقط محيت معصيته بل حل محلها حسنات. الله عز وجل كما قال: فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فهذه الآية من الآيات المبشرات، يعني جمعت من فضل الله عز وجل شيء كثير، إلى درجة أن بعض عقول من المفسرين لم تستطع لقبول هذا الفضل إليه، فقالوا في تفسير الآية: فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أي بعد ما تاب من الذنب هو يعمل خير، فهذا الخير هو الحسنات. لا، جاءت السنة لتوضح، وعلى رغم هؤلاء المضيقين المحجرين رحمة الله عز وجل تقول: يبدل سيئات الحسنات حقيقة، أي إذا كان عامل 90 سيئة وتاب منها كتب له 90 حسنة، وهكذا حواليك. لكن لا تغتروا، ليس معنى ذلك أن المذنب التائب خير من المطيع الصابر السالك على الطريق وعلى الجادة. هناك دقيقة، وهي هذا الذي أكثر من الذنوب وتاب، وتاب الله عليه ومحى سيئاته وأحل محلها تلك الحسنات كما شرحنا، لكن المؤمن الطائع الصابر الماضي بطاعته لله عز وجل، لهذا كنا عن الحسن اللي كتبت له مقابل الحسن 10 مقابلها 100 مقابلها 700 أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا كان الله عز وجل قد أظهر فضله على العاصين من عباده فقلب سيئاتهم التي تابوا منها إلى حسنات، فالله عز وجل أكرم أيضا من ذلك بالنسبة للطاعين من عباده، فهو يضاعف لهم الحسنات. ولذلك فمهما بدلت سيئات العاصين إلى حسنات فهي حسنة مقابل سيئة، أما لو كان مطيعا لوجد هناك يوم القيامة ذخرا من الحسنات يرتفع بها في الجنة إلى الدرجات العالية. فالشاهد أن التوبة تمحو الحوبة. المسلم لا يسأل يومئذ عن الذنب الذي تاب منه، وإلا تطلب الأمر أن يسأل كل الكفار الذين اهتدوا وأسلموا. فالمسألة هذه يسيرة وواضحة وبينة والحمد لله.
إنه إذا سئل يوم القيامة هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله؟ وهل كلمة الجهالة في الآية للذين يعملون السوء بجهالة تعني عدم الفقد أم عدم السيطرة على الصلاة؟
أظن أن السائل قصد شيئا وقصر في لسانه، لأنه كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، هذا الذي يجهله مع الأسف جماهير المسلمين اليوم. ما هو؟ هو إما الاعتراف بالذنب فيكون حين ذاك ذنبه وكفره كفرا عمليا، وإما عدم الاعتراف. وهنا لما يقول وهو
ينكره قلب فاعله،
ينكره قلب فاعله، طيب جماعه انكره ليس مسلما، جواهد ارتكب المنكر وما انكره، معناه خرج من دار الاسلام. كما قال في الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وفي حديث اخر اذا ما انكر بقلبه فليس وراء ذلك من الايمان ولو ذره. فالذنب اذا وقعه المسلم حتى ينجم من الكفر، كفر الاعتقادي، لابد ان يكون ممكن للذنب بقلبه، وهذا انا ليس مسلما. وعلى هذا الذي يقع في الذنب وهو معترف به، معترف بأنه مخالف وعاصي لربه، فهو إلى الله عز وجل، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الذي ارتكب الذنب واعترف بأنه ذنب وبأنه مذنب مع الله، هذا إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا ما اعترف بأنه ذنب هذا مسلم، هذا لا يغفره الله عز وجل. في قال في هذا السؤال شيء؟
من الذين يعملون السوء بجهالة، تفسير الجهالة.
الجهالة طبعا هو مو معنى عدم العلم، وإنما المخالفة للشريعة. والآية المقصود بها الحظ على المبادرة إلى التوبة وعدم الاستمرار في الذنب متعللا كما يقول بعض الناس من الشباب، بل وكما يقول بعض القرون والمسلمين، ولا أقول الشيوخ، لأبنائهم الشباب الناشئين في طاعة الله عز وجل والثابتين على هدي الرسول عليه السلام، فهو مثلا حريص على أداء الصلاة الخمس في المسجد مع الجماعة، حريص على الاقتداء ليس بالسنة بل بالفرض الذي أمر به الرسول عليه السلام. فتجد الآباء المنحرفين عن السنة يبقي لهذه السلاحف مستعتق بأول شباب آخر، هذا خطأ كبير جدا. فالآية تحب أن لا يستمر المسلم على الاستمرار في المعاصي بحجة أنه بقية لسه قدامي وقت وزمان الرسول فيه وما يدري، ربما ما يدرك الصباح إن كان أنسى إلا وهو في قبره أو العصر. لذلك فالآية تحض المسلم أن يتوب من قريب ولا يؤجل التوبة إلى حينما يمرض مرض الوفاة، وإن كان هناك فسحة للعاصي للمذنب للمجرم أنه في إمكانه أن يتوب قبل الغرغرة غرغرة الروح، لكن هذا ليس كمالا. هذا له أمثلة في الشريعة الإسلامية، مثلا من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، يعني لوقتها الأول، بعدين هو فصل لنا أوقات الصلاة الخمس. ومثلا فبهمني الآن وقت العصر، وقت العصر من بعد انتهاء وقت الظهر إلى دخول وقت المغرب، هذا وقت العصر. فلو أن رجلا تأخر في أداء صلاة العصر إلى ما قبل المغرب ببضع دقائق، الله أكبر، وقام الركعة الثانية وقال مؤذن المغرب الله أكبر، هل صلى ولا ما صلى؟ صلى، لأن الرسول عليه السلام قال ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. لكن هذا أدرك بالكاد، يعني بالزور. وقال عليه السلام في حديث آخر تلك الصلاة المناسبة، يتأخر لصلاة العصر حتى إذا كاد الشمس تغرب قام يصليها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا صلى، لكن ما صلى الصلاة المرغوبة والتي حض عليها الرسول عليه السلام. كذلك الآية تأمر المسلم العاصي أن يبادر إلى التوبة، ليست التوبة أنه يؤخر هذه التوبة إلى حضور الأجل، أي التوبة الكاملة، لكنه لو تاب قبل وصول الروح إلى الغرغرة فالله عز وجل أيضا من فضله يقبل هذه التوبة، لكن دون هذه التوبة المقصرين العاجزين وليست التوبة للسابقين الصالحين. غيره
قلتم إن الله عز وجل هو الناس والضار أثناء حديثكم، فما هو مستند هذه التسمية؟
هذا سؤال قد يكون له وجهة. هذا ليس من باب التسمية وإنما من باب الوصف، يعني نحن مثلا في هذا البحث طرقته بعض المرات، نحن نقول في أثناء حديثنا الله موجود، لكن ليس من أسمائه الموجود، لكن هذا من باب الوصف لله عز وجل والتحدث عنه. وكثيرا ما نتحدث ويتحدث علماؤنا قديما وحديثا بمثل هذه العبارات لبيان أن الله عز وجل هو الذي يضر ولم ينفع ولا غيره يضر أو ينفع إلا بإذنه تبارك وتعالى. وذلك يؤخذ من نصوص كبيرة من الكتاب والسنة. فالذي لا يجوز هو إطلاق الاسم على الله عز وجل ومناداته به، أما أن يوصف به في أثناء الحديث فهذا تعمل في الزمان الثلاث حتى اليوم. فنحن ما نقول يا ضار ولا نقول يا نافع، وإن كان هو الضار ونافع والنافع، ولا نقول يا موجود لأنه ليس من أسماء الحسنى. فأسماءه الحسنى توقيفية كما ذكرنا ذلك مرارا، بمعنى أن التسمية نتوقف لنسمي الله عز وجل بها على المصدر في الكتاب وفي السنة، مع الإحالة للمصدر. لا أحد يقول على التسمية إلا فرق ضالة إلى الحد، أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع، والإجماع أمرا ثابت كما نذكر لكم دائما وأبدا. أننا نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح، ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا يوجد فيه من يقول نحن لا نحتاج لكتاب السنة، كلهم يقولون هذا، ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيرا ملتويا حتى يتفق مع أهوائهم. وضربتكم مرارا القديانية مثلا كفرقة حديثة، فهم لا يصرحون بأنهم ينكرون السنة، وإن كانوا واقعيا كما أعلم ينكرون قسما كبيرا منها، ولكنهم يتعولون السنة التي لا يسعهم إنكارها، يتعولونه بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح، وكذلك يفعلوا في القرآن. لذلك نحن نقول لا بد لفهم الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب السنة فهما صحيحا أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤيد ذلك بأدلة من ذلك قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر هنا مع مشاققة الرسول عليه السلام مخالفة سبيل المؤمنين، فلم يذكر سبيل المؤمنين ربنا عز وجل في هذه الآية عبثا، وإنما لهذه النفقة التي يزنزن حولها دائما وأبدا، وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عز وجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنه من هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لم يكتفي عليه السلام بقوله عليكم بسنتي، وإنما عطف على ذلك قوله وسنة الخلفاء. والسبب هو ما ذكرناه آنفا أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. فالإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره، ومن خر في إنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين. نعم.
كان سؤال وجه المرة الماضية لكن في آخر درس لعل بعضهم لم يسمع وخاصة في شيء جديد يرجى تبيان حكم حضور الموالد وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح. خاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة يحضر المولد يريد أن ينبه الناس بمعرفة الإسلام الصحيح.
هذا التخصيص أعتقد يغير الحكم. أنا قلت في الدرس الماضي أو كما قال السائل لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم ممن كان على علم بذلك. أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر ببيان الحق وبيان السنة وهذا اعتقادي ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيعه كل أحد، لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات. أول ذلك العلم، وثاني شيء الفصاحة والبيان، وثالث شيء وهو الجرأة والشجاعة الأدبية. فإذا حضر بهذا القصد فنعم فعل، لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك بلا شك ما لا يرضاه رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعباد الأصنام وشبه ذلك، لكنه كان ينام عن ذلك ويصدهم عن ذلك، ولذلك عادوه وقاتلوه وقاتلوه. فإذا حضر المسلم العالم موضعا فيه منكر ليمكن هذا أمر هام جدا. لذلك يقول أهل العلم أن إجابة الدعوة دعوة مسلم واجب إجابتها، لكن يشترطون أن لا يكون بالدعوة منكر. ثم يستثنوك يقولون إلا إذا حضر الإنكار المنكر، فإذا أنكر المنكر فهي يجب القوم بالواجب. لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه، وهو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بتفصيل في الدرس الماضي وبينا أنها لا أصل لها في الإسلام، لا تنتهي بدقائق معدودات بعشر دقائق، فإنما تتهم ربما الساعة أكثر. هذا لم يحضر بهذه النية، مثلا نية الإنكار يحضر الحفل من أولها إلى آخرها ليتكلم ربما بكلمة واحدة أو في مسألة واحدة ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تجتمعون له شيء لا أصل له في الشرع. هذا لا يبرر له أن يحضر الحفل من أولها إلى آخرها، لأن هذه الحفل بلا شك تجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية. فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان فهو ينبغي أن يعمل بعدة محاضرات ينكر فيها عدة منكرات، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه. لذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تخطيط، يحضر مثلا فقط لبيان أن هذا الشيء ما فعله السلف الصالح أو بدعة، إن كان يحضر في آخر الحلقة مثلا. خلاصة القول الحضور هذا بالإنكار جائز، ولكن بحدود الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحصل في جملة المشاركين في هذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام في غيره كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
الآن تسمعون قصيدي لأخونا كان ابن والدي
فالطين مقبرة الغزاة المعتدين ومنارة الإسلام بين العالمين. فالطين معجزة البطولة دائما. فالطين نار في صدور الحاقدين. جاء الحقود مفسرا عنا به ليذبح الأطفال والمستضعفين. جاء الدخيل يريد منا قدسنا لتسيل أنهارا دماء الآمنين. حملوا الصليب فسار خلف صليبهم كل الملوك الطابعين الظالمين. جاءوا مراجل حقدهم مفجورة يحدوهم جشع الذئاب الطامعين. حسبوا بلاد الشام صارت أرضهم فتنعموا فيها وعاشوا حاكمين. نقلوا حضارتنا إلى أوطانهم وتفننوا في نهب علم الأقدمين. ما بال حقد القوم أضحى عارما فلأننا قوم على الحق المبين. فلأن دين الله مبراس لنا منه قبسنا كل حق ويقين. أم جاءهم دينا بغير وساطة بين العباد وبين رب العابدين. دين يحارب مظهرا وتصنعا في الناس حتى في مسوح الزاهدين. دين التحاكم للإله وشرعه لا للقساوسة العتاة الجائرين. ما فيه بيع للجنان وخلدها بسقوط غفران لقوم خاطئين. ما فيه من طبقية وتسلط ووصاية وكنيسة ورجال دين. ما فيه كنز المال أو تضييعه في نحت قديس وتمثال ثمين. ما فيه أسرار علينا كشفها كي تستغل من الرعاة الماهرين. كل الذنوب يتوب منها مذنبا في نفسه لا دخل للمتوسطين. فليدفع الرهبان عن ساحاتهم خطرا يهدد ملكهم في كل حين. وليلبسوا حقا على أتباعهم ويشوهوا في الأرض دين المسلمين. وليرفعوا الصلبان وليستنجدوا بملوك أوروبا وكل الناقمين. جاء الفرنجة والأمير يزجهم في الحرب قربانا لحقد الناسكين. في كل عام حملة وعسافرا خدعوا فجاءوا قاتلين مدمرين. نهبوا مساجدنا وفيها علمنا وعتوا وعاشوا في الأراضي مفسدين. ظنوا الرياح تسير حسب شراعهم وتوهموا أنا نظل مفرقين. لم يعلموا أن ائتلاف قلوبنا بالدين بالإسلام بالحبل المتين. ظنوا صلاح الدين جاء لمكسب أو أنه بعض الملوك الطامحين. لم يعلموا أن اليقين سلاحه ومناه إرضاء لرب العالمين. ما جاء يدفعه سوى إسلامه والله حاميه وخير الناصرين. ما شاهدوا من قبل يوسف فاسكا فهو ابن أيوب زعيم الصابرين. بل ما رأت في الطين قبل صلاحها أسدا يزلزل جحفل المستعمرين. هذا ابن إسلام عريق أصله فالدين جماع لكل المؤمنين. بالدين نادى فاستجاب لأمره كل الشعوب المؤمنين الصادقين. لم يرجع السلطان عن عدوانها إلا سيوف المسلمين المخلصين. السيد للإسلام لما ينقضي فسرازم العدوان في الأقصى عزين، ووراءهم دول الصليب تمدهم بوسائل العدوان والمستوطنين. فحروب بطرس لم يخفف حرها سر الليالي والمئات من السنين. وبراءة الصهيون جاءت وصمة لذيولهم لعصابة المتآمرين. وخيانة الحداد في لبنانها رمز التآخي بين كل الخائنين. لم يرجع القدس الشريف لأهله إلا صلاح الدين. فخر الفاتحين لا ينقذ المغصوب إلا قائدا فيه من الإسلام. بعث الأولين لن يرجع الأقصى ومهد مسيحنا إلا بأيدي المسلمين المتقين. ليعود عيسى للصليب محطما ويجدد الإسلام دين المرسلين.